أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في دراسة نقدية للمادية التاريخية. هنا سيد الشهيد يتكلم عن الجانب الفكري للإنسان، هل يمكن تفسير الجانب الفكري وفق التحليل الماركسي، يعني وفق المادية التاريخية التي طرحتها، هذه الصورة التي طرحتها الماركسية باعتبارها شاملة لجميع مناحي الحياة، فهل أن المادية التاريخية تنجح في تفسير الجانب الفكري في المجال، أي في المجال الديني؟ فعندما نأتي إلى الدين، فهل إن الدين، الأديان نشأت هذا الدين اللي هو يمثل جانب فكري عند البشرية، هل نشأ من بسبب الأوضاع الاقتصادية، يعني قوى الإنتاج، فإن قوى الإنتاج هي التي تؤدي إلى حصول وحدوث الأديان، هل نجحت في تفسيرها أو لم تنجح في تفسيرها؟ هنا ينتقد السيد الشهيد هذا الجانب. يذكر السيد الشهيد أن الشائع في أوساط الماديين أن الدين نشأ نتيجة لعجز الإنسان وضعفه وجهله بما يحيط به من الطبيعة الخارجية، من المشاكل التي تنشأ في الإنسان بعضهم البعض، نتيجة أن الأوساط أو الشائع في أوساط الماديين هو هذا، أنه يفسرون نشأة الدين بسبب عامل الخوف، عامل الضعف، عامل العجز عند الإنسان، فيؤدي إلى نشوء تخيلات وأفكار دينية تؤدي إلى صناعة الأديان، تؤدي إلى تعدد الآلهة وغيرها. طبعا هذه الفكرة رغم أن السيد الشهيد هنا لم ينسبها إلى الماركسيين لأنها لا تنسجم مع تفسيرهم المادية التاريخية، إلا أن بعض الماركسيين أيضا قال بذلك. مثلا أنجلز قال إن الدين قد ولد في عصور بدائية من تخيلات الناس الجاهلة الغامضة البدائية عن طبيعتهم ذاتها، هم جاهلين طبيعتهم أنفسهم، وعن الطبيعة الخارجية التي تحيط بهم. وقال بولتيزر أيضا عن المراسم الدينية، يتحدث قال إنها تعبر جميعا عن معطى معين حقيقي عن الفعل الإنساني، ألا وهو عجزه النسبي الكبير في مطلع الإنسانية. كما هو معروف الماركسية بشكل عام تقسم المجتمع إلى طبقات، إلى مراحل اجتماعية. المرحلة الأولى يسمونها الطور الاجتماعي الشيوعي البدائي، كانت الناس ما كانت طبقات، ما كانت طبقة حاكمة وطبقة محكومة، طبقة مستغلة وطبقة مستغلة. فهذه المرحلة يسمونها مرحلة البدائية. فالمرحلة البدائية يقول هناك كانت أديان، كان دين موجود. سبب الدين هو شنو؟ العجز أمام الطبيعة، ذلك العجز الذي يتعلق بنمو الإنتاج الضعيف، وهو أيضا عجز أمام الظواهر الاجتماعية الذي يتعلق بالاضطهاد الطبقي وفقدان الأمل وضعف الوعي الاجتماعي. طبعا هذا المفروض احنا كلامنا في المرحلة ما قبل هذه المرحلة، يعني مرحلة البداية، هذا يجي الكلام فيها بعد ذلك. عموما فإذا العامل الأساسي وفق التصور الماركسي المفروض ما يكون العجز والضعف والجهل، وإنما لابد أن يرجع إلى عامل اقتصادي. ولهذا السيد الشهيد قال ولكن الماركسية لا ترتضي هذا التفسير. قال وكان من الشائع في أوساط المادية أن الدين نشأ نتيجة لعجز الإنسان القديم وإحساسه بالضعف بين يدي الطبيعة وقواها المرعبة وجهله بأسرارها وقوانينها. ولكن الماركسية لا ترتضي هذا التفسير. لماذا لا ترتضي هذا التفسير؟ لأنه يشد عن قاعدتها المركزية، لأن الماركسية وفق المادية التاريخية تفسر جميع الظواهر الاجتماعية والأفكار وغيرها ما يرتبط بالإنسان، كلها تفسرها على أساس العامل الاقتصادي. يعني فلا يرتبط الدين بالوضع الاقتصادي القائم على أساس الإنتاج، لابد أن يكون قائم على أساس الإنتاج، كون تفسره بحيث ترجع علما إلى عامل الإنتاج. يذكر السيد الشهيد نص لكونستانتينوف قال: ولكن الماركسية الليلينية قد حاربت دائما مثل هذا المسخ للمادية التاريخية، اللي هو منه اللي هو الدين، وأثبتت أنه ينبغي البحث عن منبع الأفكار الاجتماعية والسياسية والحقوقية والدينية في الاقتصاد قبل كل شيء. يعني أن تفسر الدين أو غيره ترجعه إلى عوامل أخرى غير صحيح، المفروض أن نفسره على أساس العامل الديني، عفوا على أساس العامل الاقتصادي. سؤال: إذا أرجعنا الدين إلى الاقتصاد والعامل الاقتصادي، من أي جهة إرجاعه يكون؟ على أي أساس يمكن تحليله؟ قالوا: يمكن أن يعني نبين نشأة ظهور الدين على أساس الصراع الطبقي، أن هناك طبقة، يعني أكو تناقض طبقي اللي ينشأ في المجتمعات. أول مرة تصير تجي قوى الإنتاج، يجون بعض الجماعة يكتشفون وسائل إنتاج، هذه الوسائل الإنتاج عندما يبدأون، يعني مثلا يجي شخص في مجتمع كان المجتمع في البداية متساوي سواسية، يجون جماعة يقدرون يكتشفون وسيلة للإنتاج، فاكتشفوا وسيلة للإنتاج صارت عندهم أموال وثروة، فصاروا أعلى طبقة منين؟ أعلى طبقة من الباقين، وراح تصير تتغير الملكيات، تتحول من حالة مثلا إقطاعية إلى حالة رأسمالية وغيرها، المهم تتحول. هذا النظرة، من صارت هذه الطبقة أعلى من الطبقة الأخرى وأقوى، استغلت تلك الطبقة، فراح يصير صراع طبقي بين طبقة عندها إمكانية وقوة وطبقة ضعيفة، فراح يصير صراع طبقي. هنا من يصير الصراع الطبقي راح تنشئ حالة الدين، راح يفرض حالة الدين. وهنا تفسيران: التفسير الأول يقول أن الدين إنما هو نشأ من الطبقة، يعني بوعي وقصد من الطبقة الحاكمة والمستغلة، هي أوجدت الدين ونشرته حتى تجعله أداة من أدوات استغلالها للطبقة المضطهدة، قدرت من خلال هذا النوع تستغل الطبقة المضطهدة. والتفسير الآخر يقول لا، يقول هاي الطبقة المضطهدة لأنها اضطهدت ووصلت إلى حالة من الأسى والألم، فرادت شيء عزاء وسلوى، فما وجدت إلا الدين يعبر عن حالة من العزاء والسلوى. يمكن يقول أن هذه الأشياء اللي راحت من عندي راح تعوضها في عالم آخر، فاخترعت عالم آخر وآخرة، واخترعت أن هناك ثواب وغير على هذه الأشياء اللي يصاب فيها. فالنتيجة أن نشوء الدين نشأ من الطبقة المضطهدة. إذا عندنا تفسيرين لنشوء الدين من الصراع والتناقض الطبقي اللي افترضوه الماركسية. قال إن البؤس الديني له هو تعبير، هذا كارل ماركس، له هو التعبير عن البؤس الواقعي والاحتجاج على هذا البؤس الواقعي في وقت معا. هو تعبير عن البؤس الواقعي اللي يعيش المضطهدين والاحتجاج على هذا البؤس الواقعي. قال: الدين زفرة الكائن المثقل بالألم وروح عالم لم تبقى فيه روح، وفكر عالم لم يبقى فيه فكر، إنه أفيون الشعوب. إذن فنقد الدين هو الخطوة الأولى لنقد هذا الوادي الغارق في الدموع. عموما فهذا هو التصور. إذن نشأة الدين من الصراع الطبقي إلى تفسيرين. قبل لا نجي لهذا التفسير المطروح، الماركسية وبشكل عام الملحدين عادة يطرحون الدين على أنه ظاهرة غريبة عن الإنسان، ليست متأصلة، ظاهرة غريبة وشاذة وتحتاج علما، تحتاج إلى تفسير. ولهذا فكروا شنو الأسباب الدخيلة في الإنسان التي تؤدي به إلى نشوء الدين، نشوء الأديان. فافترضوا عوامل الخارجية اللي تطرح على الإنسان هي اللي تؤدي إلى خلق حالة التدين، في حين أن المفروض أن يبحثون عن أساسا حصول الإلحاد ونكران الدين، لأن الدين متأصل في البشرية، والدليل على تأصل الدين في البشرية أنه ما خلق مجتمع من المجتمعات من الظاهرة الدينية. فالدين الإنسان مفطور على الدين. هناك عبارات كثيرة من بعض العلماء تدلل على أن الدين متأصل في البشرية. مثلا برجسون يقول بأنه عدم خلو حضارة من الدين رغم أنها تفتقد للفنون أو العلوم أو الفلسفات. لقد وجدت جماعات إنسانية من غير علوم أو فنون أو فلسفات، ولكنه لم توجد قط جماعة بلا ديانة. أو مثلا يعني في معجم لاروس يقول إن الغريزة الدينية مشتركة بين كل الأجناس، أكو غريزة دينية. فهم ما افترضوا العامل الديني عامل متأصل بالبشرية، وإنما افترضوا دائما يفترضون عامل شاذ ويحتاج إلى تفسير، والتفسير هذا مؤقت ويمكن أن يزول. ولهذا صوروا أن العصر الحديث بتقدمه في العلوم قد أزال كل عوامل التي تؤدي إلى بقاء الدين ونشوء الدين وحصول الدين. الجهل، العلم أزال الجهل، ولهذا يصورون بأنه كلما تقدمت العلوم، كلما أزاحت الحدود، حدود الله، وأرجعتها إلى الوراء. لأنه كانت الناس تتصور بأن المطر ينزل من الله بسبب الله، وقوس قزح هم أيضا علامة على أن الله يريد يعاقب البشرية وغيرها من الأمور. فهذه التصورات انزاحت عند تقدم العلوم واكتشاف الأسباب الطبيعية لهذه الظواهر. أساساً هو أكو خطأ في تصورهم لله سبحانه وتعالى، وكأن الله سبحانه وتعالى يكون في مجال الجهل، الأشياء اللي ما نقدر نفسرها، فنضع أن الله سبحانه وتعالى هو اللي يعني يقوم بها. وهذا التصور حاصل حتى عند كبار العلماء. مثلاً نيوتن اكتشف أكو خلل في يحصل في العالم الفلكي حسب قانون الجاذبية، إنه يحصل انحراف قليل، فقال هذا الانحراف القليل هنا دليل على وجود الله، إن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعدل هذا الانحراف، هذا الانحراف اللي يصير يعني وفق قانون الجاذبية أكو خلل يصير بسيط. وهذا الخلل من اللي يمكن يصلحه؟ هنا يبرز فعل الله. فعل الله إذن في المناطق الفارغة اللي ما نعرف تفسيرها، أما إذا عرفنا تفسيرها فبعد الله سبحانه وتعالى ما يكون هو الفاعل. هذا خلل في تصور الفعل الإلهي، طبيعة الله، طبيعة الفعل الإلهي. الله سبحانه وتعالى عبارة عن وجود كائن في السماء مثل كوكب ونجم وغيره، ونجي نبحث عنه. أساساً أكو خلل في التصورات. إحنا الآن من نتكلم عن أن هذه الأفكار صحيحة دينياً، صحيحة أم صحيحة، وإنما نتحدث عن أصالة الميل الديني. هذا الميل الديني موجود عند البشرية، هل هو يعني أصيل وفطري أو يحتاج شاذ ويحتاج إلى أسباب، وما هي؟ نجي نبحث عن الأسباب والعوامل والدوافع. ذكر الأسباب والدوافع والعوامل هذا كاشف عن أن هذه الحالة عند البشرية دخيلة. ولهذا يقول الفيلسوف الفرنسي برتلم هيلار: ما العالم، ما الإنسان، من أين جاء، ومن صنعهما، ما نهايتهما، وما الموت؟ هذه الأسئلة. قال: وماذا بعد الموت؟ هذه الأسئلة لا توجد أمة ولا شعب ولا مجتمع إلا وقد وضع لها حلولا، هسه جيدة أو رديئة، مقبولة أو سخيفة، ثابتة أو متحولة. المهم يعني هذا الميل الديني، إحساس الإنسان المستمر بالانتماء إلى قوة عليا، شعوره أنه ضعيف أمام قوة عليا، هذا نفسه هو ميل ديني عند البشر يدفعه نحو المعرفة الإلهية. طبعا إحنا داردنا نبحث عن هل فطرية الدين وما هي الدوافع التي تدفع الإنسان. هناك دوافع عقلية مثل قانون العلة والمعلول، هذه دوافع منطقية عند البشر، هي أساسا الدوافع المنطقية والعقلية هي اللي أدت إلى نشوء علوم الرياضيات والهندسة وغيرها. فمثل ما هناك دوافع منطقية دفعت الإنسان إلى مثل هذه الحالة، إلى نشوء علوم الرياضيات والعلوم العقلية وغيرها، أيضا هناك دوافع عقلية أدت إلى التساؤل الإنسان عن أصل هذا الكون، هذا الكون المخلوق، عن أصل وجوده، ما الذي أوجده؟ هناك لابد أن تكون هناك علة فوق هذه العلل أوجدت هذا العالم بأجمعه. إذن هذه دوافع منطقية، دوافع عقلية، هناك دوافع اجتماعية ومصلحية عقلائية تدفع الإنسان إلى فرض افتراض أن هناك ديانة تجي. هذه الديانة من دون الدين وفوائد الدين وآثار الدين الاجتماعية لا يمكن ضبط كثير من السلوك البشري والأخلاق، يعني كون الإنسان يتجرد عن الأخلاق. هابرماس رغم أنه علماني ويعتبر من أبرز الفلاسفة العلمانيين في العصر الحديث الأحياء اللي موجودين الآن، هذا الشخص يقول في كتاب يتحدث عن دور الدين في المجال العام، رغم أن يعني العلمانية بشكل عام تنظر إلى الديانة على أنها أمر فردي وحرية شخصية ولا دور له في الحياة العامة، إلا أنه رجع عن هذا الأمر وقال بأن الدين له دور كبير جدا في الحياة العامة، في ضبط الوحش الكاسر اللي هي الرأسمالية اللي تتميز في جشعها وميول الرأسماليين إلى يعني استنزاف ثروات الآخرين. هناك تحتاج إلى كابح قوي وشديد، والدين هو أفضل وسيلة للسيطرة على مثل هذا الوحش الكاسر وغيرها. المهم يعني من الاتجاهات، إذن الدين له أثر حتى في الجانب الاجتماعي والعقلائي لو نظرنا إلى الجانب، فهناك دوافع اجتماعية. لو نظرنا إلى الدوافع الأخلاقية مثل كانت عمانوئيل كانت، فهو يتحدث أن الدين يعني بسبب اعتقاد بسبب أن الإنسان كائن أخلاقي وأن هناك قواعد قبلية أخلاقية، هذه القواعد الأخلاقية اللي هي المنظومة الأخلاقية تفرض وجود إله، رغم أن كانت نفسه لما كان يتحدث في العقل النظري ويتحدث عن قانون العلية قال لا نستطيع إثبات وجود الله عن طريق هذا القانون، أساساً لا يمكن إثبات عالم الميتافيزيقية والدين عن طريق هذا الاتجاه اللي هو العقل النظري، لكن لما جاء إلى العقل العملي قال بأن الله سبحانه وتعالى الله وخلود النفس يعني عالم الآخرة وحرية الإنسان، هذه مصادرات المنظومة الأخلاقية. العقل الأخلاقي يفترض أن هذه لابد أن تكون موجودة رغم أنه عن طريق النظر والدليل البرهاني لا يمكن إثباته عموما. فإذا هناك دوافع كثيرة، وهناك عند الإنسان دوافع نفسية تجعله مثلا يؤمن ببعض الأشياء الخرافية، يؤمن بنحوسة العدد 13 مثلا، وهذه الأشياء لا قيمة لها من الناحية الموضوعية. الماركسيين وجميع الملحدين دائما يفترضون أن الدين له دوافع من قبيل الدافع الذي يدفع الإنسان للإيمان بنحوسة العدد 13، دائما يفترضون العامل الديني له عوامل نفسية ليست عوامل حقيقية موضوعية، ففي حين أن الإلحاد هو بنفسه عامل نفسي وناشئ عن خلل نفسي، كما رأى أستاذ الطب النفسي الكبير وول فيتز يقول عند دراسته مجموعة كبيرة من كبار الملحدين توصل إلى أن الإلحاد إنما هو خلل نفسي عصابي تقف وراءه رغبة دفينة للتخلص من سيطرة الآب والحلول محل، خصوصا هذا ينسجم مع التصور المسيحي. المسيحيين بشكل عام يؤمنون بأن الرب هو عبارة عن الأب اللي موجود في السماء، فإنكار وجود الأب اللي هو في السماء يعني الله والحلول محلة يعني فرض ديانة الإنسان، أنه نؤمن بأن الإنسان هذا اللي دعاها فيورباخ أنه الدين الإنساني، أن الإنسان هو بديل افتراض وجود إله. فالدعوة إلى أن سيطرة الأب البشري، البشر هم اللي يسيطرون، ورفض الأب الذي في السماء. عموما بعيد عن كل ذلك نرجع للماركسية. الماركسية رأت أن التناقض الطبقي الذي ينشأ من الإنتاج، هذا التناقض الطبقي هو الذي يؤدي إلى حصول ونشوء الأديان. إما أن الطبقة المستغلة هي التي تفترض ذلك، طبعا هذا قسم من بعضهم، بعض من علماء الماركسية كان يرى أن الطبقة المستغلة ترى يعني هي التي تفرض الدين، مو مجموع الأمرين، لا، ينشئ الدين من الطبقة المستغلة بفرض الطبقة المستغلة. ورأت أن هذا طبعا إحنا واحد يقدر يقول بأنه مثلا الجبرية اللي موجودة، يعني اتجاه الجبر الذي يقول بأن الأشياء كلها مجبورة وأن الحاكم إنما هو مقدر من قبل الله سبحانه وتعالى، فلا يمكن الخروج عليه، يمكن جعل هذه الأفكار جزء من هذه الفكرة، بأن كثير من الحكام الظلمة أوجد مجموعة من الشخصيات من العلماء اللي هم وعاظ السلاطين، هؤلاء يؤدون دورهم في تخدير الأمة وعدم خروجهم على الظالم، وأن الخروج على الظالم محرم، وغيرها من الأفكار المعروفة، أن هناك اتجاهات كثيرة تؤدي دورها في السيطرة على الناس، استخدام الدين وسيلة للسيطرة وتخدير الأمة. ولهذا كلمة كارل ماركس صحيحة في مو أصل الدين وإنما في استغلال الدين، أن الدين له تأثير عظيم، بلا شك أن الدين له تأثير عظيم، وهذا دليل على فطرية الدين، هذا دليل على فطرية الدين. ولهذا يجي شخص يستخدم هذا الدين اللي هو مؤصل وفطري عند البشرية، يستخدمه ويستغل البشرية فيه، كما استغلت الناس كثير من الأشياء المهمة، مثلا الوطنية الآن بلا شك أن هناك أناس يستغلون الوطنية، ومن خلال هذا الاستغلال لا يكشف عن أن الوطنية لا معنى لها، أو يجون يستغلون الشيوعية نفسها، ناس استغلوا الشيوعية ووصلوا إلى مراحل كبيرة وأخذوا مصالح كبيرة وسيطروا على دول، صاروا إمبراطوريات مثل ستالين وغيره، مثلا واحد ذا يريد يقول، إذا أريد نناقشهم بهالطريقة، أو استغلال اسم العلم والحقيقة والموضوعية وما أكثر الناس. هل معناته أن الحقيقة والعلم لا ليست حقيقية وليست موضوعية لأن الناس استغلتها؟ فأيضا الدين الناس استغل عموما. فإذا الفكرة التي تقول بأن الحكومات هي التي استغلت باعتبار أنها تريد استغلال الطبقة الضعيفة هي التي فرضت الدين، السيد الشهيد يقول هذا خلاف الواقع، بغض النظر عن ذلك، هذا خلاف للواقع التاريخي. هل نجحت، هو السؤال الأساسي، هل نجحت المادية التاريخية في تفسيرها للواقع التاريخي أو لم تنجح؟ لا، لم تنجح، خالفت الواقع التاريخي. لأننا إذا أجينا إلى يعني الديانة المسيحية مثلا، فالديانة المسيحية إنما نشأت في أوساط وأحضان الفقراء. إذا أجينا للديانة الإسلامية إنما نشأت في أيضا في أوساط الفقراء، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادئ الرأي، ولم تنشأ في الإمبراطورية الرومانية، المفروض على كلامكم كون المفروض المسيحية تنشأ عند الإمبراطورية الرومانية حتى تؤدي إلى ماذا؟ إلى التسخير والسيطرة على الناس، ما تنشأ في أوساط الفقراء. ثم المفروض ما توجد في هذه الأديان تشريعات وأحكام بالضد من مصالح الأغنياء والمستغلين كتحريم الربا وغيرها من الأمور، تفتيت الثروة، فرض زكاة وأخماس وغيرها من الأمور اللي هي خلاف يعني الثروات أو أصحاب رؤوس الأموال. أيضا كان المفروض الاستهانة بالأغنياء والتنديد بتعاظمهم، يذكر سيد الشهيد هذه، قال حتى قال المسيح من أراد أن يكون فيكم عظيما فليكن لكم خادما، وإنه أيسر أن يدخل الجمل في ثقب إبرة من أن يدخل الغني إلى ملكوت الله. إذن فكرة الغناء محاربة في الأديان. فهذا إذا افترضنا الرأي الأول الذي تقول به أو يقول به بعض الماركسيين أن الطبقة الحاكمة هي اللي فرضت الدين، وإذا قلنا أن الدين إنما نشأ بسبب طبعا عند الفقراء بسبب حالة اليأس والبؤس اللي يعيشها الناس المضطهدين، هذا الكلام إذا كان يعني بهالصورة هذا فهو أيضا من الواضح أنه يخالف الواقع التاريخي، لأن نشوء الأديان إنما هو سابق لمرحلة وجود الطبقات والصراع الطبقي. وطبعا هذا الرد ينفع للأمرين، يعني للرأي الأول والرأي الثاني. هذا النقاش أو النقد شامل لكلا الاتجاهين، لأن الأديان نشأت في المجتمعات البدائية اللي ما بيها طبقة مستغلة وطبقة مستغلة، وهذا اللي أيضا أشرنا إليه بعبارة أنجلز عندما قال أن الدين قد ولد في عصور بدائية وغيرها. المهم، فإذا هناك نشأة للدين موجودة عندما لم تكن هناك طبقية. فإذا كيف يمكن تفسير الدين؟ على أي أساس نفسر الدين؟ وجود الدين إذا فسرناه على أساس عامل الخوف والجهل وغيرها من الأسباب، تلك العوامل منها علاقة بالصراع الطبقي، وهذا خلاف للمادية التاريخية اللي تريد تفسر كل الأشياء على أساس العامل الاقتصادي، على أساس وسائل الإنتاج. وسائل الإنتاج والعامل الاقتصادي هو الذي يؤدي إلى نشوء الطبقية، ونشوء الطبقية هو الذي يؤدي إلى نشوء الدين. فإذا كان كذلك، كيف وجد الدين في تلك يعني المجتمعات اللي هي لا يوجد فيها طبقية؟ وأيضا كيف يمكن تفسير أن الدين وجد في طبقات ليس فيها اضطهاد؟ لماذا نشوف الطبقات الغنية تمسكت بالدين مع أنه لا يوجد فيها اضطهاد ولا يوجد فيها فقر، وضحت في أموالها وضحت بما تملك؟ كثير من الشخصيات ضحت بكل ما تملك في سبيل الدين، وهي شخصيات قوية وتمتلك صلابة قوية في العقيدة وغيرها من الأمور الأخرى. بالنتيجة، إذن افتراض أن الدين إنما يوجد في المجتمعات الضعيفة المستغلة المضطهدة، هذا يخالف واقع التاريخ، أن هناك مجتمعات غنية تمسكت بالدين ثم ضحت بجميع أموالها وانفقتها في سبيل الله. فإذا هذا هم أيضا مخالف للواقع التاريخي. هذا كله في هذه النقطة، وهي نشأة الدين، تفسير نشأة الدين. هناك أمر آخر، وهو تفسير تطور الحاصل في الأديان. فالماركسية في تصورها للأديان أن ترى أن الأديان، يعني موجود في عباراتهم، يقولون أن البشرية في البداية كانت ملحدة، لا يوجد أي إله، لا تؤمن بوجود أي إله. شوف التناقض في عباراتهم، رغم أنه في بعض الأحيان يقولون بأنه المجتمعات البدائية كانت في عندها آلهة ثم بعد وكانت عندها أديان، وبعض الأحيان يقولون لا، كانت إباحية في البداية، كانت إباحية، لاكو زواج، لاكو أشياء، لا يوجد أديان. هاي الحالة الأولى. ثم بعد ذلك انتقلت إلى حالة تعدد الآلهة، وتعدد الآلهة لماذا حصل؟ لأنه صارت هناك قوميات، والناس كانوا يعيشون في مناطق معينة، وكل واحد يتخذ إله. ثم في عصر الإمبراطورية، سداك عصر القبيلة والقومية، ثم بعد ذلك من حصلت حالة الإمبراطوريات وإجت ممالك عظمى وشاملة، نشأت حالة فكرة عالمية الدين، وإلا في البداية ما كانت عالمية الدين. فنشأت عالمية الدين عند نشوء المجتمعات الواسعة مثل الإمبراطورية الرومانية وغيرها، فصارت العالمية، فكرة عالمية الدين هناك نشأت. لكن بعد ذلك عندما جاءت يعني عصر الوعي والعلم، بعد هنا انزاح وجود الله، بعد ما نحتاج إلى فكرة الدين، بعد الدين مو صحيحة، اكتشفنا أسبابها وعرفنا أن العامل الديني إنما هو ناشئ من عوامل وأوضاع اقتصادية. وهذا التسلسل الذي افترضته الماركسية في ارتباط فكرة الأديان مع تطور المجتمعات وتحولها من قبائل، من حالة يعني متساوية شيوعية بدائية إلى حالة قبائل وقوميات إلى حالة إمبراطوريات، هذا يخالف الواقع التاريخي في نشأة الأديان، لأن هذا الافتراض يستدعي أنه لا بد أن تكون المسيحية أول ما نشأت، لا بد أن تكون نشأت في الرومانية في الإمبراطورية الرومانية، لأنهم يرون أن المسيحية إنما هي فكرتها فكرة عالمية ونشأت بسبب حاجة الإمبراطورية الرومانية، بسبب حاجة الإمبراطورية إلى دين عالمي حتى تأثر وتسيطر على وتستغل جميع الشعوب المستضعفة. هذا هو التصور. فهذا يعني يستدعي أن يكون نشأة الدين المسيحي في تلك الوقعة من الأرض، لكنه المسيحية إنما نشأت في إقليم من أقاليم الإمبراطورية، في شعب مضطهد اللي هو الشعب اليهودي، و يعني يعيش قومية إنه شلون يقدر يحرر، يعني كان يحلم، بتعبير السيد الشهيد كان يحلم بالاستقلال القومي وتحطيم الأغلال التي تربطه بالمستعمرين. هذا كان كل همه. فنشأت الدين المسيحي تخالف ما ذكره الماركسيون. ثم مسألة الإصلاح الديني، مسألة الإصلاح الديني وتحول الكنيسة من كنيسة كاثوليكية اللي كانت يعني طبعا مركزها في أوروبا، في جميع أوروبا، ثم إلى كنيسة بروتستانتية على أساس ماذا يرى الماركسيون؟ على أساس أن الطبقة البرجوازية اللي إجت افترضت ديانة جديدة، يعني بسبب حاجتها صارت تحتاج علما، تحتاج إلى حرية أكثر من التشدد الكاثوليكي، فصارت البروتستانتية. فإذن البروتستانتية تابعة للعامل والطبيعة الاقتصادية، للوضع الاقتصادي. هذا كلامهم يفترض أن نشأة البروتستانتية لابد أن تكون مرتبطة بأبرز المناطق اللي فيها الطبقة البرجوازية، إلا أنه الواقع التاريخي بالعكس من ذلك. فإن البرجوازية موجودة وين؟ في إنجلترا، في حين نشأة البروتستانتية اللي هو لوثر كان في بداية دعوته في ألمانيا. نعم بعدين استفادوا البرجوازيين، استفادت بريطانيا بلا شك، وصارت يعني هي أكبر مركز للبروتستانتيين، لكنه نشأة هذا الدين، إحنا كلامنا عن نشأة حصول هذا التطور الدين من دين كاثوليكي إلى دين بروتستانتي. وأيضا حصل عند كالفن اللي وين؟ في فرنسا، وهذا هم أيضا بعيد عن الطبقة البرجوازية اللي موجودة وين؟ اللي موجودة في إنجلترا. فإذا هذا خلاف الواقع التاريخي. وأيضا لو أجينا إلى الواقع الإسلامي، الواقع الإسلامي أن الدين الإسلام إنما نشأ في جزيرة العرب، وهي لا يوجد مجموعة قبائل، كانت مجموعة قبائل متفرقة لا تجمعها قومية واحدة ولا يجمعها آلهة واحدة ولا تجمعها سياسة وسلطة واحدة، وإنما هي قبائل، مجموعة قبائل مشتتة ظهر فيها الدين الإسلامي وهو دين عالمي. فهذا هم أيضا خلاف للتصور الماركسي. إذن هناك مخالفات كثيرة عند التصور، في التصور الماركسي تخالف الواقع، الواقع التاريخي. والنتيجة اللي أريد نقولها بالنتيجة أنه لا نستطيع أن نقول أن الدين نشأ من عامل الخوف والضعف اللي عند الإنسان، لأن هذا التحليل كما يمكن نجاحه يمكن أن نعتبره سبب لنشوء الدين، يمكن أن نعتبره أن هذا أن عامل الخوف وعامل الضعف اللي موجود عند الإنسان يثير في نفسه حالة الفطرية، الحالة الفطرية عند الإنسان اللي تؤدي إلى لجوء إلى قوة عليا. لماذا الجهل والخوف جعل الإنسان يلجأ إلى تلك القوة العليا؟ أليس أن هناك أمر مؤصل في نفس الإنسان هو الذي يدفعه نحو تلك القوة؟ فالضعف إنما هي تثير في نفس الإنسان ما موجود في فطرة، في فطرته للجوء إلى تلك القوة، كما في الرواية اللي تتحدث عن حالة غرق الإنسان ولجوئه إلى قوة حيث لا سفينة تنجي ولا سباحة تغني وغيرها من الروايات اللي تتحدث عن لجوء الإنسان إلى تلك القوة الإلهية اللي قادرة على أن تنجيه من تلك الحالة. فإذا هذا الإنسان في حالات الضعف تخرج الكوامن الحاصلة عنده في فطرته. فإذا لا نستطيع أن نقول هذا التفسير تفسيرا علميا ما لم نستبعد الفروض الأخرى، وكذلك لا نستطيع تفسيره على أساس العامل الطبقي، لأن الأديان ناشئة بشكل أسبق من حالة وجود الطبقات الاجتماعية. هذا ثم نأتي إلى الحالة الأخرى، الجانب الفكر الثاني اللي هو الفلسفة، ويأتي الكلام عنه والحمد لله رب العالمين.